بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه، وبعد، فلازلنا مع منظومة ألقاب الحديث للعلامة الفاسي رحمه الله تعالى، والتي عرفت بمنظومة طرفة الطرف، وكنا في المجلس الماضي قد تكلمنا عن الاتصال وعن العدالة والضبط، ونعرج إن شاء الله في هذه الليلة على الحديث على العلة والشذوذ وما يتعلق بالحديث الحسن إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعل بالتحصيل. انتهى. ذكرنا أن شروط الحديث الصحيح هي 5 شروط. أولها الاتصال، وثانيها العدالة، وثالثها الضبط، ورابعها عدم الشذوذ، وخامسها عدم العلة. الشذوذ في اللغة هو الانفراد. الشذوذ في اللغة هو الانفراد، وهو في الاصطلاح ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وقولنا هنا المقبول، المراد به من يقبل حديثه. المقبول المراد به من يقبل حديثه. والذي يقبل حديثه هو الثقة، والذي عرفناه فيما سبق بأنه العدل الضابط، وكذلك من خف ضبطه، وهو الذي يعرف بالصدوق، الذي يسمى بالصدوق، وهو الذي يكون حديثه حسنا، فعندنا الثقة وعندنا الصدوق، وكلاهما مقبول حديثه. فقلنا في تعريف الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فهنا في هذا التعريف ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون الراوي مقبولا، وهو الذي سبق وذكرنا أنه الثقة أو الصدوق. الأمر الثاني أن يكون مخالفا. الأمر الثاني أن يكون مخالفا. فيروي حديثا يخالف في روايته من هو أولى منه في قبول الحديث، فيزيد في إسناده أو ينقص، أو يزيد في متنه أو ينقص. الأمر الثالث في هذا التعريف هو أن تكون المخالفة لمن هو أولى منه، أن تكون المخالفة لمن هو أولى منه. وأما مرادنا بالذي هو أولى منه فهو إما أن يكون من أولى منه من جهة العدالة والضبط، أو من جهة العدد. إما أن يكون أولى منه من جهة العدالة والضبط، أو من جهة العدد. وأما ما يتعلق بجهة العدالة والضبط فهو أن يكون أتم منه عدالة، وأتم منه ضبطا، فيكون مثلا ثقة يخالف ثقة أضبط منه في الحديث، كما لو خالف رجل من الثقات أحد الأئمة الحفاظ كالإمام أحمد أو ابن المبارك أو غيره من أئمة الحديث، أو أن يكون المخالف صدوقا أن يكون المخالف صدوقا ويخالف ثقة، وهكذا. وأما من جهة العدد، فهو أن يخالف الواحد اثنين أو ثلاثة، فيروي راو حديثا ويخالفه فيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، هما أولى منه بالقبول، لأن الكثرة تدل على الضبط، حيث أنه إذا روى الراوي حديثا ووافقه غيره عليه ووافقه الثالث كذلك، دل ذلك على صحة هذا الحديث. وإذا خالفهم واحد في روايته لهذا الحديث دل هذا على خطأ هذا المخالف. وأيضا نزيد هنا من باب الفائدة ما يتعلق بالنكارة، حيث أن المنكر والشاذ يجتمعان في أن كل منهما فيه مخالفة، وأما النكارة في اللغة فيراد بها خلاف المعرفة، وهو الجهل. تقول نكر فلان الأمر إذا جهله، وأما في الاصطلاح فهو ما رواه المردود فلمن هو أولى منه، والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يرويه مقبول، وهو الثقة أو الصدوق. وأما المنكر فيرويه المردود وهو الضعيف، وهو الضعيف، فيخالف من هو أولى منه، إما من جهة الضبط والعدالة أو من جهة العدد. فيجتمع المنكر والشاذ في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ يرويه ثقة أو صدوق والمنكر يرويه ضعيف. ثم ننتقل إلى الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، وهو عدم العلة. العلة في اللغة هي المرض، العلة في اللغة هي المرض، وقيل هي مأخوذة من قولك عل الشيء، عل الشيء. أو تقول عل عمرو زيدا، عل عمرو زيدا. إذا سقاه مرة بعد مرة، واختلف أهل العلم هل يسمى الحديث الذي به علة بالمعلل أو بالمعلول، هل يسمى الحديث الذي به علة بالمعلل أو بالمعلول؟ فصوبه أو فصوب جمع من أئمة الحديث أن يسمى بالمعلل لا أن يسمى بالمعلول، كما قال صاحب الألفية وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وإن كانت هذه العبارة، هذا الاسم وهو اسم المعلول، قد وقع في كلام البخاري والترمذي وكثير من أئمة الحديث، وقد استحسن بعض أهل العلم أن يسمى بالمعلل لأنه أصح لغة، وبما أن اسم المعلول قد استخدم عند بعض علماء الحديث، وهو أيضا قد صححه بعض أهل اللغة، فنقول إن العبارة في ذلك واسعة إن شاء الله، فسواء سميته بالمعلل أو سميته بالمعلول. المعلل هو ما كان فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث، ما كان فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على المعلل، لكن هنا نوضح معناه على اختصار بحول الله سبحانه. قلنا ما كان فيه سبب خفي هو الحديث الذي فيه سبب خفي، فقلنا سبب خفي خرج به السبب الظاهر الذي يدركه كل أحد. وقولنا يقدح خرج به ما لا يقدح، فهنا أمران في هذا التعريف، هما أن يكون السبب القادح خفيا، والأمر الثاني أن يكون قدحه مقبولا، أن يكون قدحه مقبولا. فإن طريقة أهل الحديث في الاصطلاح أن السبب الظاهر لا يسمى على اصطلاحهم علة، فقد تكون هنالك أسباب ظاهرة لا تحتاج إلى كثير بحث وعناء، فهذه الأسباب الظاهرة لا تسمى علة. ولا بد أن تكون هذه الأسباب قادحة في قبول الحديث، وإلا فقد تكون هنالك أسباب لا تقدح في صحة الحديث، لحظات بوركتم. بسم الله. نعم. ف فقلنا فقد تكون هنالك أسباب لا تقدح في صحة الحديث. وإن شاء الله يأتي معنا مزيد تفصيل حول ما يتعلق بالحديث المعلل بحول الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الحديث الحسن فقال: والحسن الذي الشروط استوفى، والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. الحديث الحسن اسمه مأخوذ من الحسن، والحسن هو ضد القبح، في اللغة. وأما الحسن في الاصطلاح فيقول فيه المصنف: الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. فهو قد استوفى الحسن استوفى شروط الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا، وهو كمال الضبط، فالحديث الحسن فيه الاتصال وفيه العدالة وفيه عدم العلة وفيه عدم الشذوذ، ولكن نقص فيه الضبط، فراويه خفيف الضبط، وهو الذي يعرف في علم الجرح والتعديل بالصدوق. ولمزيد ضبط للحديث الحسن ولتعريفه نقول: الحديث الحسن إما أن يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره. وإما أن يكون حسنا لغيره. فالحسن لذاته هو ما رواه العدل، أو نقول هو ما اتصل، وما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط، نقول الحسن لذاته هو ما رواه العدل خفيف الضبط، من غير شذوذ ولا علة. نقول هو ما رواه العدل خفيف الضبط، من غير شذوذ ولا علة. ونلاحظ هنا أننا لم نقل عن مثله، نلاحظ هنا أننا لم نقل عن مثله، لأنه لا يشترط أن يكون جميع الرواة هم خفيفو الضبط، ولكن كان أحد الرواة خفيف الضبط، ولكن كان أحد الرواة خفيف الضبط. ومثال ذلك ما أخرجه أبو داود مثال ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، قال: حدثنا مسدد، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا أو نعم قلنا ما رواه أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة فهذا الحديث الذي معنا هو من رواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب ومحمد بن عجلان صدوق وكذلك عمرو بن شعيب صدوق وهذا الحديث حسن الإسناد لأنه فيه من الرواه من هو خفيف الضبط، وذكرنا أن في هذا الإسناد اثنان، ولو كان فيه واحد لكفى أن يكون حديثا حسنا. ففي هذا الحديث في هذا الإسناد محمد بن عجلان وفيه عمرو بن شعيب، وكل منهما حسن الحديث وأما الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه ولم يكن في أحد رواته شديد الضعف أو متهم بالكذب. قلنا الحسن لغيره فهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، قلنا إذا تعددت طرقه ولم يكن في أحد رواته شديد الضعف أو متهم بالكذب. وكذلك ما كان قد وجد له شاهد يرتقي به من الضعف إلى الحسن، وسيأتي الكلام إن شاء الله على المتابعات والشواهد. طيب هنا نقف لعلنا أو نأخذ أيضا الضعيف، نأخذ الضعيف. طبعا أنا لم أضرب مثالا على الحسن لغيره لأن المثال عليه يحتاج إلى شرح وبسط أكثر، لكن يكفي أن نفهم أنه ما جاء من أكثر هو ضعيف وجاء أكثر من أكثر من طريق، أو أنه كان له شاهد يشهد له فيرتقي من الضعف إلى الحسن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الضعيف: ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال، ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. الضعيف مأخوذ من الضعف، وهو خلاف القوة، مأخوذ من الضعف وهو خلاف القوة، ويقال الضعف والضعف، يقال الضعف بالفتح والضعف بالضم. قيل إن الضعف بالضم في الجسد والضعف بالفتح في الرأي والعقل، وقيل بل هو صحيح على الوجهين بالضم والفتح في الجسد والرأي والعقل. وأما في الاصطلاح فهو ظاهر من تعريف الناظم بقوله: ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. فالضعيف قد اختل فيه شرط أو أكثر من الشروط الخمسة، الضعيف قد اختل فيه شرط أو أكثر من الشروط الخمسة، ونعرفه بقولنا: الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. فهذا الحديث قد اختل فيه شرط أو أكثر من الشروط الخمسة، إما الاتصال أو العدالة أو الضبط، أو وجد فيه شذوذ أو وجدت فيه علة. ونحن قد ذكرنا في المجلس الأول أو الثاني لعله الثاني أن الحديث إما أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، فالصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، والحسن إما أن يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره، وأما الضعيف فأنواعه كثيرة. أوصلها بعض أهل العلم إلى ما يقارب 50 نوعا. أوصلها بعض أهل العلم إلى ما يقارب 50 نوعا، وسيأتي إن شاء الله في هذه المنظومة ذكر بعض أنواع الحديث الضعيف. والحديث الضعيف لا يجوز العمل به ولا الاحتجاج به لا في العقائد ولا في العبادات، ولا حتى في فضائل الأعمال كما هو الأصل عند أئمة الحديث، قد نبه على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، ونبه عليه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه أنه لا يحتج بالحديث الضعيف لا في العقائد ولا في العبادات ولا في فضائل الأعمال ولا في غيرها. فلا يجوز الاحتجاج به في شيء من الشرع، لا يجوز الاحتجاج به في شيء من الشرع، وذلك أن الحديث الضعيف قد اختل فيه شيء من شروط القبول، إما أنه قد رد لأجل انقطاع في الإسناد أو ضعف في العدالة أو ضعف في الضبط أو وجود علة أو وجود شذوذ أو نكارة، فلأجل ذلك رد هذا الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. وهنا يخشى على المستدل بالحديث الضعيف مع معرفته بضعفه أن يكون داخلا في هذا الحديث، والعياذ بالله. ومثال الحديث الضعيف ومثاله ما أخرجه أبو داود مثاله ما أخرجه أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون. أنا أتمنى أن تكتبوا هذه الأمثلة حتى تسهل عليكم إن شاء الله. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الجمعة من غير عذر من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار فإن لم يجد فبنصف دينار. هذا الحديث في إسناده قدامة بن وبرة العجيفي وقدامة لم يسمع من سمرة بن جندب قدامة لم يسمع من سمرة بن جندب فهذا الحديث فيه انقطاع فليس فقد فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال وكذلك في إسناده قتادة ابن دعامة السدوسي وهو مدلس وهو مدلس وسيأتي الكلام على التدليس في موضعه. فهذا الإسناد فيه انقطاع فيه انقطاع فهو مثال على الحديث الضعيف. نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة على اختصار بحول الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، من تونس يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك، نريد بيان خطورة الحسد الواقع بين طلاب العلم وما هي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الطالب مع إخوانه. أقول بارك الله فيكم، أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما يتعلق بالحسد بين طلاب العلم فهذا معروف مشهور هذا معروف مشهور بين طلاب العلم وقد كان يقول شعبة أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث يقول احذروا غيرة أصحاب الحديث احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس فلهم أشد غيرة من التيوس. وقد ورد ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن طلاب العلم يقول فوالذي نفسي بيده هم أشد تغايرا من التيوس في زروبها. فمعروف الحسد بين طلاب العلم وهو قبيح قبيح جدا. فإن العلم الشرعي عبادة من العبادات، والذي ينبغي على من رأى أخا له قد فتح عليه في العلم أن يفرح لأخيه، فإن الحسد إذا دب ودخل في قلب طالب العلم أورثه والعياذ بالله أن لا يكون طلبه للعلم لوجه الله سبحانه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. وفي آخر الحديث يقول: وكونوا عباد الله إخوانا. وانظر إلى قصة ابني آدم وما حصل بسبب ذلك من الحسد، فقد جر، وهذا كان حسدا على عبادة من العبادات، فجر أحدهما على أن قتل صاحبه. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فعلى طالب العلم أن يحذر أشد الحذر من الحسد وأسبابه وطرقه ووسائله، وإذا رأى أحد إخوانه قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم الشرعي فعليه أن يفرح لأخيه، وهذا يجب أن يجره إلى أن يزداد من العلم والعمل، وأن يجد ويجتهد في طلب العلم تسابقا إلى مرضات الله لا تسابقا إلى المغالبة بين الأقران، بل يكون همه مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن يسبق غيره إلى مرضات الله عز وجل. هذا الذي ينبغي على طالب العلم. طيب، أيضا من تونس يقول: وقت إفطار الصائم مع بيان حالة الشمس، أو متى أول وقت إفطار الصائم؟ إفطار الصائم يكون مع غروب قرص الشمس كاملا عن مستوى الأفق، فإذا غاب قرص الشمس كاملا عن مستوى الأفق فعندها يفطر الصائم. سائل من تونس يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، نريد توضيحا للصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة يراد بها أنها صفة لا يراد بها، هذه الصفة لا يراد بها حقيقة أو المعذرة، لا يراد بها تعيين ذلك الوصف، لا يراد بهذه الصفة تعيين ذلك الوصف، وذلك أن هذا الوصف هو وصف موجود إما دائما أو أنه مهمل على هذه الحال، لكنه جيء به لأجل بيان وجوده في هذه الحال، يعني هو مهمل في جهة ترتب الحكم عليه في جهة، لكن الحكم يترتب عليه في جهة ماذا؟ أن هذه الحال هي حال من وصف بهذا الوصف، ولعل المثال يوضح المقصود، لعل المثال يوضح المقصود. مثلا قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى في اليهود: ويقتلون النبيين بغير حق. مثلا، فليس هنالك قتل للنبيين بحق، بل كل قتل للنبيين هو بغير حق. أيضا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأولى، فقوله الأولى هي صفة كاشفة، فلو قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فالحكم هو هو، لم يتغير، واضح؟ فهذا مثال على الصفة الكاشفة، والله أعلم. طيب، أيضا من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، يرغب الشباب السلفي في الزواج لكن يفتقر إلى الباءة، فنريد كلمة منكم حول الصبر. هذا يحتاج إلى كلمة مطولة حفظك الله، لعلها لا تسع في هذا المقام، لكن أختصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا لعله إن شاء الله في مقام آخر نفصل فيه بحول الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير من الجزائر، من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، شيخنا ممرضة في المستشفى يدفع لها النساء التي على وشك الولادة مبلغ من المال كي تهتم بهم أثناء ولادتهن، فهل يجوز ذلك؟ بارك الله فيكم. لا، مدام أن هذا هو عمل لها فلا يجوز لها أن تأخذ هذا المال، لا يجوز لها أخذ هذا المال، لأن هذا هو عمل لها، فهذا يجب عليها أن تؤديه دون طلب ودون مقابل من الناس، وإنما تأخذ المقابل ممن عينها في هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أسأل الله أن يختم لي ولكم بصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.